الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه، أي عن الولد، فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه. لو افترضنا أنه مات إنسان وترك زوجتين، إحداهما ذات ولد والأخرى ليست كذلك. هنا مسألة عامة أو قانون عام أنه إذا مات إنسان وترك زوجات متعددة فيقتسمون الربع أو الثمن بينهم بالسوية، يعني ربع ما ترك أو ثمن ما ترك. بالنسبة إلى ذات الولد فلا إشكال ولا شبهة أنها تأخذ ماذا على التفصيل المتقدم؟ أنها تأخذ الربع أو الثمن مما ترك جميعا، لا يستثنى منه أو لا يستثنى من الأرض أو الآلات. هنا هذا الثمن أو الربع التي تأخذه الزوجتين معا، إحداهما ليست ذات ولد فهي لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ولكن التي هي ذات ولد ترث من الأرض أي ثمن الأرض عينا. أما من الآلات فالزوجة التي هي ليست ذات ولد لا ترث من الآلات عينا، وإنما ترث ثمنها قيمة، يعني نصف الثمن باعتبار أنه زوجتان، فإذا الثمن يقسم عليهما بالسوية. في هذه المسألة الزوجة ذات الولد تأخذ ثمن الأرض ولا تعطي منها شيئا إلى الزوجة الأخرى التي هي غير ذات ولد. أما بالنسبة إلى الآلات التي الزوجة غير ذات الولد ترث منها قيمة لا عينا، هنا ذات الولد ترث من تلك الآلات عينا، فتأخذ الثمن كله، وقيمة نصف الثمن لا بد أو يجب عليها أن تدفعه إلى الزوجة الأخرى. فهنا الزوجة ذات الولد تأخذ ثمن الأرض وتأخذ ثمن الآلات أيضا، إلا أنه نصف الثمن من الآلات قيمته تدفعه إلى الزوجة غير ذات الولد. أما الولد الآخرين فلا يوجد عليهم شيء، يعني لا يدفعوا شيئا لهذه الزوجة من الآلات أو من الأرض. قال: ولو اجتمع ذات الولد أي الزوجة ذات الولد والخالية عنه أي غير ذات الولد، فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع. لماذا؟ باعتبار أن الثانية لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، أي ذات الولد أيضا تأخذ ثمن ما حرمت من عينه. الزوجة غير ذات الولد تحرم من الآلات عينا لا قيمة، فإذا ثمن هذه الآلات عينها يذهب إلى الزوجة ذات الولد، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه واختصاصها، أي الزوجة ذات الولد تختص بدفع نصف الثمن من الآلات قيمة الآلات، نصف ثمن قيمة الآلات، واختصاصها أي الزوجة بدفع القيمة دون سائر الورثة، أي سائر الورثة لا يدفعون لهذه الزوجة غير ذات الولد شيء، وإنما على الزوجة ذات الولد التي أخذت العين أن تدفع نصف ثمن القيمة، واختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة. لماذا؟ لأن سهم الزوجية منحصر فيهما، إما أن يأخذن الربع أو الثمن، وإذا أخذنا الربع أو الثمن فيقسم بينهم بالسوية، إن كانت واحدة تأخذ الربع أو الثمن، وإن كانت اثنتان أيضا كذلك، ثلاثة أربعة هكذا. لأن سهم الزوجية منحصر فيهما، فإذا حرمت إحداهما من بعضه الذي هو من الأرض لا عينا ولا قيمة، ومن الآلات عينا لا قيمة، هذه حرمت من بعضه التي هي غير ذات الولد، فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى، أي عينها ذاك المال من الأرض أو الآلات اختص بالثانية، فإذا اختص بالثانية فلا بد أن تدفع القيمة إلى هذه الزوجة الثانية التي هي غير ذات الولد. فإذا حرمت إحداهما من بعض الإرث اختص بالأخرى التي هي ذات الولد، وإن دفع القيمة على وجه القهر للإختيار. هنا بالنسبة إلى الزوجة ذات الولد إذا أرادت أن تدفع القيمة لا يشترط على المرأة أو الزوجة غير ذات الولد أن تقبل ذلك، تقهر أن تدفع القيمة. نعم إذا تراضيت مع الزوجة الأخرى التي هي غير ذات الولد بشكل من الأشكال فتلك مسألة، أما أن الزوجة ذات الولد إذا أرادت أن تتنازل من بعض العين للزوجة غير ذات الولد لا يجب على تلك الثانية أن تقبل، وإنما تجبر المرأة ذات الولد أن تدفع القيمة للعين. قال: وإن دفع القيمة على وجه القهر لا على وجه الاختيار، إما أن تدفع القيمة وإما أن تدفع العين، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا الاختيار موجود للزوجة غير ذات الولد، إن قبلت بالعين فبها ونعمت، أما إذا لم تقبل وطالبت بالقيمة فتجبر الزوجة ذات الولد أن تدفع القيمة. فلهذا قال: على وجه القهر، أي على وجه الجبر لا على وجه الاختيار. فهو كالدين، أي دفع القيمة كالدين، كما أنه صاحب الدين يريد دينه لا يقبل بعين الموروثات، كذلك صاحبة القيمة تريد القيمة لا تقبل بالعين. فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين وعدم بذله. فلو أن كان هناك دائنا للميت وهذا الدائن طالب الورثة لا يحق لهم أن يجبروه أن يأخذ عينا من الأعيان التي تركها الميت، وإنما هو يطالب بدينه ولا يقبل بالأعيان المسروقة من قبل الميت. حكم هذه القيمة كحكم الدائن. فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين، يعني لو بذل الوارث العين للدائن ولم يقبل بذلك لا قيمة لذلك، وإنما لا بد للورث أن يدفعوا الدين لا أن يدفعوا العين، بين بذل الوارث العين وعدم بذله لا يفرق في ذلك، صاحب الدين يريد دينه، ولا بين امتناعه، هذا الضمير يرجع إلى الوارث يعني إلى الزوجة ذات الولد باعتبار أنها وارث، ولا بين امتناعه من القيمة وعدم امتناعه، الزوجة غير ذات الولد تريد القيمة سواء الزوجة ذات الولد امتنعت عن دفع القيمة أو لم تمتنع، المهم تلك تريد القيمة لا تريد شيئا آخر، ولا بين امتناعه من القيمة وعدم امتناعه، فيبقى في ذمته، أي القيمة تبقى في ذمة ذلك الوارث، دفع القيمة تبقى في ذمة ذلك الوارث إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها، أي على أداء القيمة، إلى أن يستطيع الحاكم إجبار الوارث على دفع القيمة، إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها أو أداء القيمة أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين. أفرضوا أن الوارث لم يدفع القيمة، هنا الحاكم له الصلاحية في أن يبيع ذلك الشيء ويعطي قيمته أو نصف الثمن إلى الزوجة غير ذات الولد كأي حكم آخر. إذا امتنع صاحبه أو صاحب العين، أفرض الدائن جاء إلى المدين وأراد دينه وصاحب والمدين لم يدفع له، فهنا للحاكم الشرعي أن يبيع، أفرض الأمور الكمالية الموجودة لهذا المدين ويسدد بها الدين، لأنه يبيعه باعتبار أن المدين ممتنع عن الدفع وممتنع عن البيع أيضا. قال: أو البيع عليه، أي على الوارث قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، كما أنه في الممتنعين من أداء الحق الحاكم يبيع ذلك ويدفع ويسدد الدين، كذلك هنا الحاكم الشرعي يقوم بهذا العمل. ولو تعذر ذلك كله، أي أن الحاكم الشرعي لم يستطع ذلك، لم يستطع لا إجباره ولا بيعه حتى يدفع القيمة إلى الزوجة غير ذات الولد، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته، أي في ذمة الوارث، لا تلك القيمة بقيت في ذمة الوارث إلى أن يمكن إلى أن يمكن للزوجة غير ذات الولد تخليصه، أي تخليص ذلك الحق الذي لها في ذمة الزوجة ذات الولد، ولو مقاصة سواء في ذلك الحصة التي لها وغير الحصة. المقاصة في محله قالوا بأنه إذا كان هناك إنسان يطلب إنسانا آخر مبلغا معينا، وذاك المدين بأي أسلوب من الأساليب ما استطاع هذا الدائن أن يأخذ دينه منه، فقالوا إذا وقع بيده مال لذلك المدين يستطيع أن يأخذ حقه منه حتى لو لم يرضى ذلك الإنسان. نعم اختلفوا فيما بينهم، هل أنه يستطيع أن يأخذ ذلك من غير رضا المالك أو من غير رضا المدين؟ هل يستطيع أن يأخذ ذلك من غير إذن الحاكم أو أنه يشترط في المقاصفي أن يأخذ إذن الحاكم في هذه المسألة؟ افرضوا أنه ذهب إلى بيت صديق ووجد أن ذلك المدين له مبلغ معين وضعه لا وديعة عند ذلك الصديق، وإنما في ملابسه معلق على مكان ما، يأخذ المبلغ الذي يطلبه ويريده منه ويذهب. نعم، هذه المقاصفة بعضهم اشترط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وبعضهم قال أنه لا يشترط ذلك. هنا بالنسبة إلى الزوجة غير ذات الولد، إذا استطاعت أن تخلص المال ولو مقاصة من الزوجة ذات الولد لا أمكن ذلك، ولا يحتاج إلى الإذن الحاكم الشرعي بناء على من لا يقول بالإذن، وتحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي بناء على من يقول بوجوب الإذن. فلهذا قال بقي في ذمته إلى أن يمكن للزوجة تخليصه، أي تخليص الحق ولو مقاصة، أي عن طريق المقاصة، سواء في ذلك الحفظة التي لها وغير الحفظة التي لها. واعلم الآن هذه مسألة أخرى، قال واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين، طبعا الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، لأنه اتضح فيما سبق أن هذه الأحكام مختصة بالزوجة غير ذات الولد، وقلنا أن الزوجة إذا لم يكن لها ولد من ذلك الزوج فلا ترث من الأرض عينا ولا قيمة، ولا ترث من الآلات عينا لا قيمة، هذه أحكام مختصة بالزوجة غير ذات الولد. هنا بدأ الشارع يبين بأنه لماذا فرقنا بين الزوجتين، أي الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، مع أنه لم يرد في شيء من الروايات الصحيحة هذا التفريق ما بين الزوجتين. قال واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب في هذه المسألة خالية عن الفرق بين الزوجتين، أي أن تكون إذا كانت الزوجة ذات الولد فترث من كل التركة، وأما إذا لم تكن كذلك فعلى التفصيل المتقدم، بل تدل هذه النصوص على اشتراكهما في الحرمان، أي كلا الزوجتين سواء كان ذات ولد أو لم تكن كذلك تحرم من الأرض عينا وقيمة، ومن الآلات عينا لا قيمة. الروايات الكثيرة الصحيحة كلها صريحة في هذا المعنى، الزوجة أعم من أن تكون ذات ولد أو لم تكن كذلك، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان وعليه جماعة من الأصحاب. هذا القول أيضا قبله جماعة من الأصحاب أنه لا فرق بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد. والتعليل الوارد فيها، نعم في بعض هذه الروايات والنصوص ورد تعليل، وقد قلنا في اليوم الماضي أن التعليل الوارد في مثل هذه النصوص يخشى منه أن الزوجة تتزوج شخصا أجنبيا آخر وتدخله على هذه العائلة فينازع هذه العائلة، فحتما لهذا النزاع وتخلصا من هذا الإشكال الشارع المقدس حرم الزوجة سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، من ماذا؟ من أن ترث من الأرض أو ترث من الآلات عينان. هذا التعليل الوارد صحيح أن هذا التعليل إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى الزوجة ذات الولد نجد أن هذا التعليل ضعيف، باعتبار أن الزوجة إذا كانت لها أولاد من ذلك الزوج احتمال زواجها ثانيا ضعيف، أما بالنسبة إلى الزوجة غير ذات الولد هذا الاحتمال قائم، ومن هنا يمكن أن يأتي هذا التفريق، إلا أنه في الاثنتين هذه العلة موجودة سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، هذه العلة التي على أساسها الشارع المقدس وضع هذا الحكم وشرع هذا الحكم في كلا الزوجتين موجودة. نعم في إحداهما تكون أقوى وهي غير ذات الولد، وفي غير في إحدى الثانية تكون أضعف في الزوجة ذات الولد، إلا أنه في الاثنتين هذه العلة موجودة، فإذا بناء على هذه العلة لا يمكن التفريق فيما بين الزوجتين. قال والتعليل الوارد فيها أي في تلك الروايات للحرمان أي حرمان الزوجة غير ذات الولد على التفصيل المتقدم هو ماذا؟ هو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يخافون أن يدخل عليهم. أن تتزوج شخصا أجنبيا آخر وتدخله يعني نصيبها ينتقل إلى ذلك الأجنبي فينازع أصحاب الملك فينازع أصحاب الأرض وهكذا. وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون الورثة دخوله عليهم شامل لهما أيضا. هذه العلة التي فرقت ما بين الزوجتين شامل للزوجتين معا سواء كانت ذات ولد أو لم تكن، ومعنى ذلك أن العلة لا بد أن تشمل الزوجتين ذات الولد وغير ذات الولد. نعم وإن كانت الخالية من الولد أقوى. نعم أن هذه العلة أنه يخشى أن تدخل عليهم من يكرهون هذه في غير ذات الولد أقوى، وإن كانت نفس هذه العلة موجودة في ذات الولد أيضا. فإذا هذه العلة لا يمكن أن نستفيد منها التفريق ما بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد. ووجه فرق المصنف وغير المصنف بينهما وروده في رواية ابن أذينة. إذا كان التعليل لا يمكن أن نستفيد منه التفريق بين الزوجتين، إذا لماذا فرق المصنف وغير المصنف في هذا الكتاب وغير هذا الكتاب بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد؟ قال لأن ذلك جاء في رواية أو في مقطوعة ابن أذينة وهو عمر بن أذينة. أما لماذا تسمى مقطوعة؟ هذه المقطوعة قسم من الروايات الموقوفة. الموقوفة هي تلك الروايات التي ينقلها الراوي عن مصاحب للمعصوم، لا ينقلها عن المعصوم مباشرة، يعني لا ينقلها عن شخص وذاك الشخص ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينقلها عن محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ينقلها عن الإمام الباقر أو الصادق. الروايات الموقوفة هي تلك الروايات التي ينقلها الراوي عن مصاحب للمعصوم سواء كان الرسول أو الإمام عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا ينسبها إلى الإمام مباشرة. يقول قال زرارة هكذا، إلا أنه زرارة هذه الرواية أخذها من الإمام أو أنه اجتهاده الشخصي. يقول قال أبو ذر، أبو ذر هذا قوله واجتهاده الشخصي أم أنه نقله من الرسول؟ الراوي لا يتعرض لذلك. فإذا هذه الرواية تسمى عندهم موقوفة، وقسم من الموقوفات تسمى عندهم مقطوعة، أنه الراوي في الروايات المقطوعة لا ينقل الرواية عن مصاحب للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما ينقلها عن تابعي لذلك الصحابي. يعني أنتم تعرفون أنه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان صحابة، أفرضوا هناك كانوا صحابة مثل أبو ذر، سلمان، عمار إلى غير ذلك، وكان هناك تابعين لهؤلاء الصحابة، يعني والتابعين تارة في الطبقة الأولى يعني في الطبقة الثانية بعد الصحابة، والتابعين في الطبقة الثانية أي في الطبقة الثانية بعد الصحابة وهكذا. فإذا نقلها الراوي عن تابعي لمصاحب للمعصوم تسمى الرواية عندهم مقطوعة. فإذا الرواية المقطوعة هي تلك الرواية التي تنقل عن تابعي لمصاحب للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا تكون الرواية بتعبيرهم مرسلة وغير صحيحة السند، أي لا يمكن الاعتماد عليها، بل أصلا لا يعلم أنها رواية أو أنها ليست برواية باعتبار أن الراوي لا يقول أنها عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما ينقلها إما من مصاحب للإمام وإما من تابعي لذلك المصاحب للإمام. قال إذن وجه الفرق فيما بين الزوجتين هي مقطوعة عمر بن أذينة. في هذه المقطوعة جاء كما في أسفل، قال عن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، وهذا فيه مفهوم وهو مفهوم الشرط. إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، يعني إذا لم يكن لهن ولد فلا يعطون. فإذا استفيد من هذه المقطوعات الفرق ما بين الزوجتين ذات الولد فترث من الجميع، وغير ذات الولد فلا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، ومن الآلات لا قيمة ترث ولكن عينا لا ترث. فإذا المصنف وغير المصنف عندما فرقوا بين الزوجتين اعتمدوا على هذه المقطوعة لتخصيص الروايات الكثيرة التي قالت أنه لا فرق بين الزوجتين. ووجه فرق المصنف وغير المصنف بينهما أي بين الزوجتين ورود هذا الفرق في رواية ابن أذينة، وهذه الرواية مقطوعة وقد بينا معنى المقطوعة. تقصر أي لا تستطيع أن تقوم هذه الرواية عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وفيها الحسن، فإذا كانت الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وفيها الحسن كلها لا تفرق بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، فإذا لا يمكن الاعتماد على هذه المقطوعة لتخصيص تلك الأخبار، إلا أن في الفرق تقليلا. هنا يحاول أو يحتمل المصنف أو يحاول أن يعدل أو يعطي دليلا لهذا التفريق الذي وجد ما بين الزوجة ذات الولد وما بين الزوجة غير ذات الولد، ولكن بشكل آخر، وهو أنه هنا توجد ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو عموم الآيات أو الآية القرآنية التي تقول أن الزوجة ترث الربع أو الثمن على التفصيل الموجود، ولم تفصل أنها وترث من كل الترثات سواء كانت ذات ولد أو غير ذات الولد. فإذا هذه الآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى فيها عموم، وهذا العموم يقول أن الزوجة سواء كانت ذات ولد أو لم تكن كذلك ترث من كل الترثات. هذا شيء أو الشيء الأول هذا. الشيء الثاني أن هناك روايات فيها عموم أن الزوجة لا ترث من بعض التركة، لا ترث في الجملة، يعني لا ترث من الأرض مطلقا ولا ترث من الآلات عينا ولكن ترث قيمة. وهذا يؤدي هذا العموم الموجود في هذه الروايات أخص من الآية القرآنية، فإذا كان الأمر كذلك فنخصص بها الآية القرآنية، فنقول أن الآية القرآنية التي تقول أن الزوجة ترث من كل التركة أعم من أن تكون ذات ولد أو لم تكن، هذه الرواية تخصص تلك الآية القرآنية. وإذا عملنا بتلك الروايات التي تشير إلى أن الزوجة أعم من أن تكون ذات ولد أو ليست كذلك، يلزم إخراج فردين من عموم الآية. الفرد الأول هو ماذا؟ الزوجة ذات الولد لا ترث. الفرد الثاني الزوجة غير ذات الولد أيضا لا ترث، بناء على عموم الروايات التي عملنا بها. فهذا يلزم منه إذا عملنا بالروايات التي لا تفرق بين الزوجتين معا أن تخرج من عموم الآية أو يخرج من عموم الآية فردان، الفرد الأول الزوجة ذات الولد والفرد الثاني الزوجة غير ذات الولد. وأما إذا أدخلنا العنصر الثالث وهي رواية أو مقطوعة ابن أذينة، فهنا يلزم ماذا؟ رواية أو مقطوعة ابن أذينة تفرق ما بين الزوجة ذات الولد وما بين الزوجة غير ذات الولد، تقول إذا كانت ذات ولد فترث من كل التركة، وإذا لم تكن كذلك بالمفهوم يعني بالدلالة الالتزامية ماذا أو بالدلالة المفهومية الزوجة غير ذات الولد لا ترث، بالدلالة المطابقية الزوجة ذات الولد ترث. إذا عملنا بهذه الرواية وأخذنا بعين الاعتبار الآية الكريمة والعمومات الموجودة في الروايات الصحيحة وعملنا بهذه الرواية وهي المقطوعة، يلزم منها أولا تقليل التخصيص في الآية. لماذا؟ لأن الروايات تقول أنه يخرج من عموم الآية فردان، وبتخصيص هذه الرواية هذه المقطوعة للروايات تقول لا يخرج من عموم الآية فرد واحد، لأنه هذه الرواية وهي مقطوعة ابن أذينة تقول الزوجة ذات الولد ترث، وهذا مؤيد للقرآن. فبناء على العمل برواية ابن أذينة يلزم تقليل التخصيص في الآية القرآنية، لأنه إذا لم نعمل بها يلزم منه خروج فردان، أما إذا عملنا بمقطوعة ابن أذينة يلزم خروج فرد واحد. كما أن هذه مقطوعة ابن أذينة يلزم منها التخصيص في الآية الكريمة يعني تقليل التخصيص في الآية الكريمة، أيضا يلزم منها ماذا؟ يلزم منها تقليل التخصيص في الروايات العامة. الروايات العامة كانت تقول فردان لا يرثان، وهذه الرواية تقول أحد الفردين يرث. فإذا نحن بين تقليلين في التخصيص، إما إذا عملنا إذا لم نعمل بالرواية يعني مقطوعة ابن أذينة، فالآية القرآنية ماذا؟ الآية القرآنية تبقى يخرج منها فردان بالتخصيص. ولكن تبقى الرواية على عمومها ولا يتلاعب بها. وإذا عملنا بمقطوعة ابن أذينة فيلزم منه تخصيص تقليل في تخصيص الآية المباركة، وكذلك يلزم منه تقليل في تخصيص يلزم منه تخصيص هذه الروايات العامة. فإذا إذا لم نعمل الرواية تبقى على حالها، ولكن لا يلزم هناك تخصيص وتقليل في تخصيص الآية المباركة. وإذا عملنا بمقطوعة ابن أذينة فيلزم هناك تقليل في تخصيص الآية المباركة، إلا أنه أيضا يلزم منه تخصيص في عموم الروايات. فأيهما أولى، نعمل أو لا نعمل؟ نقول كلما أمكن أن نقلل التخصيص الآية الكريمة يكون أولى، وإذا كان الأمر كذلك فإذا العمل بمقطوعة ابن أذينة يكون أولى. واضح المراد؟ فإذا بناء على هذا وجه آخر يريد أن يبين الفرق ما بين الزوجتين ذات الولد وغير ذات الولد، إلا أن في الفرق يعني في الفرق بين الزوجتين تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة، باعتبار أن آية إرث الزوجة تقول أن الزوجة مطلقا ذات الولد وغير ذات الولد ترث من مطلق التركة. هذه الآية مع وقوع هذا تقليل لتخصيص آية إرث الزوجة، يعني إذا عملنا بمقطوعة ابن أذينة يلزم تقليل في تخصيص آية الزوجة في القرآن الكريم، لأنه مقطوعة ابن أذينة تخرج لنا فردا من ذلك العموم الموجود في الروايات. مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار، عموم الأخبار كان يقول أنه الزوجة مطلقا ذات الولد وغير ذات الولد لا ترث في الجملة، أي من بعض التركة، ولكن لما جاءت مقطوعة ابن أذينة نحن حصلت لنا الشبهة بأنه الزوجة ذات الولد أيضا لا ترث، مع أنه هناك شاهد من القرآن يقول أنها ترث. فإذا بورود مقطوعة ابن أذينة حصلت لنا الشبهة في عموم الأخبار التي لم تفرق ما بين الزوجتين، فبورود مقطوعة ابن أذينة يحصل عند الإنسان أو عند الفقيه شك، هل أن ذات الزوجة أيضا لا، هل أن ذات الولد أيضا لا ترث أو أنها ترث بحكم الآية المباركة. فإذا وقوع الشبهة بما ذكر أي برواية مقطوعة ابن أذينة في عموم الأخبار التي لم تفرق ما بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، فإذا كان الأمر كذلك أنه إذا عملنا برواية عمر بن أذينة يلزم منه تقليل في تخصيص الآية القرآنية، وكذلك نتخلص من هذه الشبهة التي حصلت بواسطة رواية عمر بن أذينة، يكون فلعله هذه الفاء تفريعية على ما سبق، فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار. إذن بناء على ذلك تقليل التخصيص في الآية الكريمة يكون أولى من تخصيص الأخبار. فإذا نعمل بهذه الرواية حتى يلزم تقليل في تخصيص الآية الكريمة، وإن لزم منه تخصيص في عموم الأخبار. فلهذا التقليل من تخصيص الآية الكريمة يكون أولى من تخصيص، يعني ترك التخصيص في عموم الأخبار. فلعله مجموعة الروايات أحسنها كلها الناس الكلام الصحيحة الروايات الصحيحة بلي هو أحسنتم. فلهذا قلنا بأن هناك وجه آخر لتفضيل الآية الكريمة، أو أنه نقدم المقطوعة على عموم الأخبار باعتبار أنه مؤيد للكتاب الكريم هذا أولا، ويقلل التخصيص في الكتاب الكريم هذا ثانيا، فلهذا نعمل به. فلعله أولى من تقليل تخصيص الأخبار، هذا بالإضافة إلى ذهاب الأكثر إلى هذا القول، أي إلى هذا الفرق فيما بين الزوجتين. قال وفي المسألة أقوال أخرى ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف على تلك. الآن فرع آخر وهو ولو طلق ذو الأربع إحدى الأربع وتزوج بخامسة ومات قبل تعيين المطلقة أو بعد تعيينه أو بعد تعيينها ثم اشتبهت المطلقة من الأربع فللمعلومة. افرضوا ان انسانا كان قد تزوج 4 نساء كما في النص. هذه المسألة، هذا الفرع من المسألة، فيه نص ورواية عن الامام الباقر عليه افضل الصلاة والسلام انه انسان كان قد تزوج 4 نساء وطلق واحدة ثم بعد انتهاء عدتها تزوج الخامسة. طبعا قبل انقضاء العدة لا يجوز له ان يتزوج، لما ذكرنا بالامس ان الزوجة في العدة الرجعية، المرأة المطلقة في العدة الرجعية بحكم الزوجة، واذا كانت بحكم الزوجة فله 3، وهذه التي هي في حكم الزوجة هي 4. فاذا لا بد ان ينتظر الزوج الى ان تنتهي عدتها حتى يتزوج الخامسة التي هي 4 في الحقيقة. افرضوا انه طلق واحدة وبعد انتهاء عدتها تزوج الخامسة ومات وقبل ان يستطيع تعيين هذه المطلقة في بلاد اخرى كان طلق واحدة منها، ولكن قبل ان يعين هذه الواحدة من الاربع، طبعا في نفسه كانت معينة، ولكن قبل ان يصل التعيين الى الورثة مات ذلك الزوج. وهنا كيف نورث هذه النساء الاربع والخامسة التي هي مشتبه امرها؟ هذا النص ورد بمثل هذا الفرق. في هذه المسألة جوابان. الجواب الأول كما وردت الرواية، وهي رواية ابن فضال، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بأنه للمعينة أي للزوجة الخامسة التي تزوجها تأخذ 1/4، إذا كان ثمنا فتأخذ 1/4، وإذا كان ربعا فتأخذ 1/4، باعتبار أنه 4 زوجات في الواقع أخوف الربع يقسم على 4 أقسام، وإذا 8 فأيضا يقسم إلى 4 أقسام، فتلك المعينة تأخذ 1/4 وينتهي أمرها. أما بالنسبة إلى هذه 3 المتبقية التي اشتبه أمرها بالرابعة، فهنا قول يقول كما في الرواية، يقول أنه هذه 3 أرباع تقسم على هذه 4 مطلقات، هذه 4 النساء التي واحدة منها مطلقة في الواقع، ولكن باعتبار أنه مشتبه أمرها، فعندما نضع يدنا على أي واحدة من هذه يحتمل أنها زوجة ويحتمل أنها ليست بزوجة، أي واحدة من هذه 4 يحتمل أنها زوجة وليست كذلك، فإذا كان الأمر كذلك فاحتمال الاستحقاق موجود في كل واحدة من هذه النساء 4 التي واحدة منها مشتبه أمرها. هذا هو القول الأول، وهو القول المشهور بين فقهائنا وأصحابنا قدس الله أسرارهم. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، حيث قال أن تلك 4 المشتبهة التي طلقها ولم يستطع تعيينها تستخرج بالقرعة، بواسطة القرعة نستخرج تلك الزوجة، فمن خرج اسمها أنها هي المطلقة فثلاثة الأرباع الباقية تقسم بين 3 الباقية. قال ولو طلق ذو الأربع، أي لو طلق إنسان وكان صاحب 40، ولو طلق ذو الأربع إحدى النساء الأربع وتزوج بخامسة طبعا بعد انقضاء عدتها ومات قبل أن يستطيع تعيين المطلقة، أو بعد أن استطاع بعد أن عينها إلا أن ذلك التعيين لم يصل إلى الورثة، ثم اشتبهت المطلقة من 4 مع 3 الباقية، فللمعلومة أي الزوجة الأخيرة الخامسة التي بلي هي تعلم، هي تعلم لكن ما قال كلام في الورثة، الورثة هي تعلم بأنها هي المطلقة على سبيل الفرض، أو أنه أفرض أنها هي لا تعلم بعد 4 أشهر هذا الكلام، ولا إشكال أن واحدة من هذه كانت مطلقة والآن بعد 4 أشهر انتهت العدة، فإذا كيف الآن فمرة تعلم هي ولا تقول، ولكن الشبه الآخر، وأخرى أنه حتى هي لا تعلم، زوجها كان مسافر وهو طلق واحدة من هذه 4، أما أي منها طلقها لا تعلم، وبعد انقضاء 6 أشهر جاء خبر أنه مات، فواحدة من هذه 4 مطلقة وعدتها أيضا قد انتهت، فإذا كيف يحكمون؟ قال بني أحسن كلام سورانسان باير، مهم أنه القروض ممكنة، فللمعلومة هي التي تزوجها أخيرا، فللمعلومة بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا 1/4، باعتبار أن هذه معلومة ولم يشتبه أمرها مع الأخريات. 1/4 الثابت للزوجات، وهذا النصيب هو وهو الربع أو الثمن، باعتبار أنه إذا كان للزوج لا يوجد ولد فهو الربع، وإذا كان للزوج أولاد فهو الثمن.
ربع النصيب الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن، وثلاثة أرباعه بين الأربع الباقيات. فإذا للمعلومة نعطيها الربع يعني ربع النصيب، وللباقيات الثلاثة مع الرابعة المشتبه أمرها نعطيهم ثلاثة أرباع ويقسم بينهم بالسوية. وثلاثة أرباعه بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن، بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة، يقسم بينهم بالسوية. هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، ولا نعلم فيه مخالفا غير في أدريس الحلي قدس الله سره. ومستند قول المشهور أي الدليل الذي اعتمد عليه المشهور هي رواية أبي بخير عن الباقر عليه السلام، ومحصولها أي محصول تلك الرواية ما ذكرناه أن الإمام الباقر يقول بأنه إذا كان الفرض هكذا فالربع تكون للمعلومة وثلاثة أرباع تكون للأربعة الباقيات التي اشتبه أمر واحدة منهن. وفي طريق الرواية علي بن فضال وهو فطحي كما قلنا فيما سبق، إلا أنه بناء على ما يقول المتأخرون من علماء الرجال أنه وإن كان فطحي إلا أنه ثقة فتكون الرواية موثوقة فيمكن العمل بها، لا يشترط أن يكون إماميا إثنا عشريا، وإنما يشترط في الراوي أن يكون ثقة. فإذا الآن على المبنى القديم الذي كان يرى بأن الراوي لا بد أن يكون بالإضافة إلى أنه إماميا إثنا عشريا بالإضافة إلى أنه ثقة وعدل لا بد أن يكون إماما إثنا عشريا، وأما إذا كان منحرف المذهب والعقيدة فلا تقبل روايته. بناء على ذلك المبنى فالرواية تكون ضعيفة. وفي طريق الرواية وهي رواية أبي بصير عن الباقر علي بن فضال وحاله مشهور أي فطحي المذهب، أي قال بإمامة عبد الله بن الأفطح، وحاله مشهور ومع ذلك في الحكم مخالفة الأصل. يقول مع أن الرواية ضعيفة بناء على ذلك المبنى الذي كان عليه القدماء وهو أن الراوي بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون عدلا وثقة لا بد أن يكون إماميا إثنا عشريا، بالإضافة إلى أن الرواية ضعيفة، هذا الحكم الذي أعطاه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مخالف للأصل. لماذا؟ باعتبار أن واحدة من هذه الأربع في الواقع لا تستحق الإرث، فإذا تأخذ نصيبا بأي دليل تأخذ نصيبا؟ في واقع الأمر الأصل أن واحدة من هذه الأربع لا تستحق، فإذا نعطيها شيئا بالتساوي مع الأخريات هذا خلاف الأصل لأنها لا تستحق شيئا. فإذا بالإضافة إلى أن الرواية ضعيفة هذا الحكم مخالف للأصل الذي ذاك الأصل. ماذا هو؟ أن الزوجة إذا كانت مطلقة وقد انتهى عدتها لا ترث شيئا. قال ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل. لماذا؟ من توريث من يعلم عدم إرثه، باعتبار أن الزوجة المطلقة والتي انتهى عدتها يعلم أنه لا ترث ولكن اشتبه أمرها، للقطع بأن إحدى الأربع من هذه المشتبهات غير وارثتين. فإذا هذا القول أشكل عليه بإشكالين، الإشكال الأول أن الرواية ضعيفة، والإشكال الثاني أنها مخالفة للأصل. ومن ثم أي ومن هنا قيل أي والقائل ابن إدريس الحلي بالقرآن، أي أنه نستخرج تلك المرأة المطلقة المشتبه أمرها نستخرجها بواسطة القرآن. في بحث القواعد الفقهية هناك قاعدة معروفة فيما بينهم وهي قاعدة القرعة، وهذه القاعدة فيها كلام طويل وعريض بين علمائنا رحمة الله عليهم، حيث أنهم اختلفوا هل أنها تجري في الشبهات الحكمية أو أنها في الشبهات الموضوعية أو أنها في الشبهات الحكمية والموضوعية، دائرتها واسعة أو ضيقة، بحث طويل فيما بينهم. إلا أن الروايات التي وردت في التي هي بأيدينا تقول أن القرعة لكل أمر مشتبه أو لكل أمر اشتبه علينا أمره، ولكن لكل أمر مشتبه يحتمل فيه احتمالان أيضا. الاحتمال الأول أن الاشتباه جاء من قصورنا وجهلنا، يعني الشيء في الواقع محفوظ ومعين ومتعين ومتميز، إلا أنه لجهلنا بالواقع اشتبه الأمر علينا كما في مثالنا. المرأة في الواقع المطلقة معينة في علم الله سبحانه وتعالى أنه أخذوا الزوجة هند هذه مطلقة، إلا أنه لقصور علمنا وجهلنا لم نستطع أن نعين المطلقة من غير المطلقة. فإذا تارة عندما تقول الروايات أي روايات القرآن أن القرآن لكل أمر مشتبه، يريد منها الذي اشتبه أمره علينا لا ما هو المشتبه في الواقع. وأخرى يستفاد من الروايات أن القرعة لكل أمر مشتبه المراد منه ما هو المشتبه في الواقع ونفس الأمر لا لقصور في جهلنا وعلمنا. يعني نحن نعلم أن الذكر حكمه كذا في باب الميراث والأنثى حكمه كذا في باب الميراث، إلا أن الأنثى ما هو حكمه الذي ليس هو لا ذكر ولا أنثى. مرة نقول أن هذا الأنثى إما هو ذكر وإما هو أنثى باعتبار أنه لا يوجد أكثر من الذكر والأنثى في القلب، إما أن الأنثى ملحق بالذكر وإما أنه ملحق بنوع الأنثى. مرة هكذا نقول، ومرة نقول لا، أن الأنثى نوع ثالث أمره مشتبه في الواقع ونفس الأمر لا لقصور في جهلنا وعلمنا، بل لأن الأمر في الواقع ونفس الأمر هذا قضية مشتبهة وقضية لا يمكن تمييزها. وإن أنكر جملة من محققي الفلاسفة أنه في نفس الأمر والواقع لا يوجد هناك أمر مشتبه، إذا وجد هناك أمر مشتبه فهو لقصور في علمنا ولجهلنا. على أي الأحوال، تارة عندما نقول أن القرعة لكل أمر مشتبه نريد منها ما هو مشتبه بالنسبة إلينا، يعني لقصور في علمنا وجهلنا، تارة من هذا القبيل، فتنطبق روايات القرعة على المقام باعتبار أن الزوجة المطلقة معينة في الواقع ولكن لقصورنا وعدم علمنا لا نعلم المطلقة من غير المطلقة. وأخرى نفهم من الروايات أنها لكل أمر مشتبه حتى في الواقع، فإذا كان الأمر كذلك تنطبق على المحل أو لا تنطبق فيه نظرون. وهذا التفصيل غير موجود هنا ولكن أشرت إليه لأهميته. لا يقبل اعتبار روايات كثيرة وردت في أن القرعة لكل أمر مشتبه، يعني الأحكام الشرعية الموجودة بأيدينا لم نستطع أن نحل بها الإشكال. كيف نعمل؟ الروايات قالت لكل أمر مشتبه، ولا يوجد فقيه ولو في الجملة ولو في مورد واحد لا يوجد فقيه لا يلتزم بالقرعة مطلقا، لا بد في مورد ما يلتزم بها، إلا أن الكلام بينهم في سعتها وضيقها فقط. قال: ومن ثم قيل والقائل ابن إدريس الحلي بالقرعة، أي أنه نستخرج المطلقة بالقرعة لأن القرعة لكل أمر مشتبه. هذا هو القول الأول الذي يقول القرعة لكل أمر مشتبه حتى في الواقع، أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر والواقع، وهذا هو القول الثاني لكل أمر مشتبه المراد منه. وهو هناك ذلك، أي على القول الثاني هناك ذلك، يعني أن المسألة وهي أن المطلقة معينة في الواقع وفي نفس الأمر، إلا أنه اشتبه أمر المطلقة علينا. أنا أقول هسه إذا بناء على المبنى الأول في تفسير الأمر المشتبه هل ينطبق على مقامنا أو لا ينطبق فيه نظر الله، باعتبار إذا قلنا لكل أمر مشتبه حتى في الواقع فهذا في الواقع وما مشتبه في الواقع هذه موجودة، يعني هذا قلت فيه نظر. قال: وهو هنا كذلك لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، واحدة من هذه الأربع ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة أي تلك المطلقة أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، لا تأخذ من الإرث شيئا، وتلك الثلاث أربع الباقية تعطى للثلاثة الأخريات.
القول الأول هو الزوج
الراحل بلي
هو الزوج
لا الزوج الأول لا مطلق لا يقع هذا لا بد
فيه
أحسنتم. إذا قلنا أنه هذا الطلاق لا يقع فلا بد أن نعين، بناء على ذلك القول الذي قلنا أنه إذا لم يعين لا يقع الطلاق، إذا لا بد أنه قد عينها في نفسه، فإذا عينها في نفسه تارة لم يقل لأحد وأخرى قال إلا أنه لم يصل إليها. قال: فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد، أي اعتداد المتوقع عنها زوجها، لأنها إذا كانت مطلقة يعني انتهت عدتها قبل وفاة ذلك الزوج، فإذا هي كانت ماذا منفصلة عن ذلك الزوج حين الوفاة. إذ هو سقط عنها الاعتداد أيضا، لأن المفروض الآن ذكره، لأن المفروض انقضاء عدتها أي انقضاء عدة تلك الزوجة المطلقة قبل الموت، من حيث أنه قد تزوج بالخامسة، والزواج بالخامسة لا يصح إلا ماذا؟ إلا إذا قد انقضى عدة تلك الرابعة التي طلقها. وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت إلى غيره؟ هنا الشارح يذكر جملة من الفروع الأخرى التي هي غير منصوصة، لأن رواية أبي بصير عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام نصت على أنه كان قد تزوج بأربع وطلق واحدة ثم تزوج بالخامسة فاشتبهت الواحدة الثلاثة الباقية. الرواية منصوصة في هذا المورد، فلو كانت هناك فروع أخرى في هذه المسألة، افرضوا أنه طلق اثنتين وتزوج اثنتين، طلق ثلاثة وتزوج ثلاثة، طلق واحدة ولم يتزوج، كانت هناك ثلاثة نساء لا أربعة نساء، وهكذا جملة من الفروع والفروق الأخرى، فهل نلحقها بهذا الفرق المنصوص في رواية أبي بصير عن الباقر أو لا نلحقها؟ قال وعلى المشهور أي على القول المشهور الذين عملوا برواية أبي بصير عن الباقر، هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص؟ هل أنه نتعدى إلى كل ما اشتبه الأمر علينا في الزوجات، لا فقط نقتصر على مورد الرواية التي هي أربعة وطلق منها واحدة، فهل نتعدى من موردها إلى موارد أخرى؟ ولكن بشرط أن الميلاد يكون محفوظ، وهو الميلاد ماذا؟ الميلاد هو الاشتباه، أنه اشتبه الأمر علينا واحدة باثنتين أو ثلاثة مع واحدة وهكذا. وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، لا أنه اشتبهت مع ثلاثة، أو ثلاثة خاصة لم تكن الزوجات أربعة وإنما كانت الزوجات ثلاثة خاصة، أو في جملة الخمس، الاشتباه وقع في جملة الخمس لا في الأربع، يعني بعد أن تزوج الخامسة أيضا وصارت مع هذه المطلقة خمسة اشتبه الأمر أنه أي واحدة من هذه الخمس طلق لا يعلم أمرها، لا يعلم أمر المطلقة في جملة الخمسة، باعتبار أن فرض الرواية كان واحد منها معلومة والاشتباه وقع في الأربعة، هنا فرض آخر إلا أن الملاك موجود وهو الاشتباه. قال أو في جملة الخمس، هذه كلها فروع، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، كان له ثلاث زوجات طلق واحدة منها وتزوج أخرى ثم وقع الاشتباه، أو طلق واحدة وتزوج اثنتين ووقع الاشتباه وهكذا، أو لم يتزوج أربعة كان عنده وطلق اثنتين ولم يتزوج ووقع الاشتباه بين هذه المطلقتين وبين الاثنتين الباقيتين على عهدتين، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعض الباقيات، افرضوا أنه كان له أربعة طلق واحدة واشتبه واحدة منها باثنتين لا بثلاثة، أو اشتبه الأمر ببعضهن أي ببعض الباقيات، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج أيضا كذلك أزيد من واحدة، حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن لا يعلم أنه المطلقات أيهن وغير المطلقات أيهن، أو فسخ، من يعرف كانت تقع في ذات الزمان الذي كان لكل خليفة عليه ما عليه ألف جارية وأنه كان كذا من الزوجات، هذه كلها كان ممكن، أو فسخ نكاح واحدة من زوجاته لعيب كما ذكر في بابه من باب الفسخ، أو فسخ نكاح واحدة من الزوجات لعيب أو لغير العيب، أو أزيد يعني فسخ نكاح أكثر من واحدة وتزوج غيرها أو لم يتزوج، فإذا فروض المسألة كثيرة، فهل أنه نلحقها بالمنصوص أي بالقول المشهور أو نلحقها بالقرعة الذي قال به ابن إدريس؟ قال وعلى المشهور هل يتعدى أو لا يتعدى، وجهان في المسألة، الوجه الأول هو القرعة الذي ذهب إليه ابن إدريس كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص، يقول ابن إدريس ذهب بالنسبة إلى الفرع وإلى الفرع الذي كان منصوصا أنه يقرع حتى يخرج المطلقة، فمعنى ذلك أنه في غير المنصوص من باب أولى أنه يقرع لإخراج المطلقة، لأن ابن إدريس في المنصوص قال يقرأ فضلا عن غير المنصوص. كما ذهب إليه ابن أدريس المنصوص، لأنه أي كل فرض، كل فرع من هذه الفروع، لأنه غير منصوص، أي كل فرع من هذه الفروع غير منصوص، مع عموم أنها لكل أمر مشتبه، مع عموم قاعدة الفرع وأنها لكل أمر مشتبه، وهذه الفروع كلها أمور اشتباهية. وانسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص. إذن هذا كان الوجه الأول. الوجه الثاني أنه انسحاب الحكم السابق الذي ذهب إليه المشهور على كل هذه الفروع أيضا، وانسحاب الحكم السابق وهو الذي ذهب إليه المشهور في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص المقتضي. أي المقتضي ماذا كان؟ هناك كان المقتضي هو الاشتباه، والاشتباه نفس ذات الملاك موجود في مثل هذه الفروض أيضا. يعني نريد أن نقول هكذا، أنه لماذا حكم الإمام في ذلك الفرض بأنه يقسم بالسوية؟ قلنا للاشتباه. نقول نفس ذلك الاشتباه أو نفس ذلك الملاك الذي أدى بالإمام أن يحكم بذلك الحكم، نفس ذلك الملاك موجود في مثل هذه الفروض. فإذا فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فيجرى الحكم نفسه. قال لمشاركة كل فرض من هذه الفروض للمنصوص في المقتضي وهو الاشتباه، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في الاستحقاق، باعتبار أن كل مشتبهة يحتمل فيها أنها تستحق الإرث أو لا تستحق. أي واحدة من هذه الزوجات نضع يدنا عليها يحتمل فيها استحقاق الأرض ويحتمل عدم الاستحقاق، باعتبار تساوي الكل في الاستحقاق، فلا ترجيح لواحدة على الأخرى. ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرة الاشتباه، يعني لا يقول لنا أحد بأنه في الفرض الذي ذكر في النص كان هناك قلة اشتباه وهو واحدة بثلاثة، أما لو اشتبه الأمر أكثر من ذلك فلا يشمله النص، باعتبار أنه لا خصوصية لقلة الاشتباه وكثرة الاشتباه. الملاك هو الاشتباه في الحكم، والملاك موجود، ولقاعدة الموجودة عندهم أن الوارد لا أن المورد لا يخصص الوارد. إذا ورد حكم في شيء خاص، ذلك الشيء الخاص لا يخصصه بمورده، وإنما يتعدى إلى غيره. مثال نفرض أنه الإمام سلام الله عليه يسأل يا ابن رسول الله وقع على ثوبي بول، يقول اغسله. معنى ذلك إذا وقع على فراش لا يجب غسله، إذا وقع على شيء آخر لا يجب غسله. لا خصوصية للثوب، وإنما الإمام يريد أن يقول أن البول نجس الآن، سواء وقع على الثوب أو وقع على أي شيء آخر. بل أحسنتم، هنا لنقول هكذا أنه لا خصوصية للمورد، فإذا لم يكن خصوصية للمورد فإذا يمكن أنه يشمل كل أمر مشتبه، وهذه الفروض كلها أمور مشتبهة. قال ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم بل التنبيه على مأخذ الحكم، فعندما ينص على مورده يريد أن ينبهنا على الملاك الموجود في ذلك الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه. يعني والفرع الذي ذكر في النص وهو أربعة نساء وواحدة اشتبهت بالباقي نلحقه بكل ما حصل فيه الاشتباه، فإذا يكون أحد مصادر قاعدة عامة أنه كلما اشتبه الآن فحكمه كما ورد في الرواية. فعلى الأول، أي على القول الأول وهو الفرعان، فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع الباقي أو ما ألحق بها بالسوية. يعني في النص بناء إذا قلنا أنها تستخرج بالفرعان في الفرض الموجود في النص، إذا قلنا على قول ابن إدريس، فإذا نستخرج المطلقة بالفرعان، وهذه الفروض التي ألحقناها بذلك الفرع أيضا نستخرج المطلقات أو المطلقات بالفرعان. وعلى القول الثاني وهو القول المشهور الذي ذهب إليه المشهور بناء على رواية الإمام الباقر، وعلى الثاني يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب، باعتبار أن المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصف النصيب إن اشتبهت بالاثنتين. لأنه إذا كانت المرأة المطلقة مشتبهة بواحدة فالواحدة لها ربع النصيب، فإذا ذلك الربع يقسم على الاثنتين باعتبار أنها مشتبهة بواحدة، والباقي يذهب إلى غير المشتبهات إلى المعلومات، والمشتبهة واحدة فإذا نصيبها تقسمه مع تلك المطلقة التي اشتبه أمرها، وإذا اشتبه أمرها مع اثنتين يعني المطلقة واحدة واشتبه أمرها مع اثنتين فتعطى نصف يعطى لتلك الثلاثة باعتبار المطلقة واحدة واشتبه أمرها مع اثنتين فستكون ثلاثة يعطى نصف النصيب يعني نصف الربع أو نصف الثمن. لماذا؟ لأنه اثنتان وهاتان الاثنتان كل لهما ربع النصيب فإذا هذا النصف وهو نصف النصيب يقسم على هذه الثلاثة. فإذا اشتبه أمر المطلقة مع واحدة من الزوجات فيقسم الربع بينهما بالسوية، وإذا اشتبه أمر المطلقة مع اثنين من الزوجات فيقتسمون نصف النصيب، وإذا اشتبه أمرها مع ثلاثة فيقتسمون ماذا؟ ثلاثة أرباع النصيب وهكذا. واضح المثل؟ قال وعلى الثاني أي على القول المشهور يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة باعتبار أن الواحدة من الزوج لها ربع النصيب وهذه اشتبه أمرها معها فإذا يقتسمون ربع النصيب بينهم بالسوية، وإن اشتبهت مع اثنتين فيأخذون نصف النصيب. هنا طبعا لابد أن تضعين فارزة بين باثنتين وبين كلمة بين، يعني الجملة هكذا تصير يقسم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ونصفه إن اشتبهت باثنتين. انتهت الجملة. بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية، فهنا يصير يقسم بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية. إذا نقلوا هذه الفارزة شوية قراءة العبارة تكون مشكلة. يقول يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة ونصف النصيب إن اشتبهت باثنتين. يقسم كيف؟ يقسم بين الاثنتين إذا اشتبهت بواحدة، ويقسم بين الثلاثة إذا اشتبهت باثنتين يقسم بينهما بالسوية، ويكون للمعينتين نصف النصيب وللثلاث ثلاثة أرباع وهكذا. هذه ويكون للمعينتين نصف النصيب يرجع إن اشتبهت باثنتين، يعني إذا اشتبهت المطلقة مع اثنتين بقي هناك زوجتان إذن فنصفه تتقاسمه مع الاثنتين، يعني نصف النصيب يذهب إلى ثلاثة ونصفه يذهب إلى اثنتين معينتين. وإن اشتبهت بواحدة فالواحدة تقتسم مع المشتبهة ربع النصيب وثلاثة الأرباع تذهب إلى ثلاث المعلومات. قال ويكون للمعينتين نصف النصيب وللثلاث ثلاثة أرباع النصيب وهكذا. ولا يخفى أن القول بالفرعات في غير موضع النص هو الأقوى. إذا رأي الشارع أنه في مورد النص نعمل بما قال المشهور، أما في غير مورد النص من الفروع فالأقوى هو العمل بالفرعات، يعني ما ذهب إليه ابن أدريس، بل فيه إن لم يحصل الإجماع. بل يقول أن الأقوى في مورد النص أيضا أن نعمل بالقرعة، إن لم يكن هناك إجماع من علماء الطائفة يكون العمل بماذا؟ بالرواية. بل فيه أي العمل بالقرعة إن لم يحصل الإجماع والصلح في الكل خير، أنه يتصالح هذه الزوجة المطلقة أي المشتبه أمرها مع الباقي يتصالحون بشكل من الأشكال فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.